بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. نواصل بنعمة ربنا سلسلة تأملاتنا في سفر التكوين في حياة أبينا إبراهيم، وكنا قد وصلنا في المرة الماضية بعد ما أبونا إبراهيم وصل إلى مصر وتوبخ من حاكم مصر وعاد إليه سارة مرة أخرى، وعاد مرة ثانية إلى المكان حيث كانت خيمته فيه منذ البداية. ويواصل أبونا إبراهيم مسيرته في البرية، ونلتقي معه في هذا اليوم بعد أن تحدث مشكلة بينه وبين لوط. لوط يبقى ابن أخو إبراهيم، كان قد خرج معاه من أور الكلدانيين لما ربنا وجه إليه الدعوة بالخروج من أرضه ومن عشيرته. خرج مع إبراهيم تارح أبوهم أبو إبراهيم، وخرج لوط ابن أخيه. عاش لوط مع إبراهيم فترة طويلة. لوط بيمثل لنا الإنسان اللي بيبدأ بدءا حسنا وبعد كده قد لا يستطيع أن يكمل مسيرة حياته كما بدأ. بدأ مع أبينا إبراهيم في اختبارات الإيمان، خرج معه في طاعة الإيمان، واختبر معه اختبارات الذبيحة والمذبح، وعاش معاه تحت ظلال البركة اللي ربنا أنعم بها على إبراهيم، هذا الإنسان اللي قال له وتكون بركة وأبارك مباركيك. لكن نيجي في الإصحاح 13 ونسمع أو نقرأ عبارة عجيبة خالص. الكتاب يقول: ولوط السائر مع إبراهيم كان له أيضا غنم وبقر وخيام، ولم تحتملهما الأرض أن يسكنا معا. العبارة دي عبارة صعبة لما اثنين يبتدوا مع بعض في شركة مقدسة في حياة مشتركة ولزمن طويل، طول ما هم يكونوا صغيرين مع بعضهم أو متحابين مع بعض عايشين مع بعض السلام، لما يكبروا شوية لما يكتروا شوية نسمع العبارة دي: لم تحتملهما الأرض أن يسكن معا. هذه الأرض الواسعة ما قدرتش تحتمل الرعاة بتوع لوط والرعاة بتوع إبراهيم، وكانت بتحصل خلافات بينهم وبين بعضهم. الأمر ما كانش سهل على إبراهيم، وخاصة إن الكتاب بيقول: وكان الكنعانيون والفريزيون حينئذ ساكنين في الأرض. يعني هم عايشين وسط أعداء، وسط ناس غرباء. مش من السهل إن كل يوم والتاني هؤلاء الغرباء يسمعوا إن في خلافات بينهم، والانقسام بيولد ضعف. أبونا إبراهيم قال له حل كويس، حل مناسب. قال له: لا تكن مخاصمة بيني وبيني، لأننا أخوان. نختلف على إيه؟ الدنيا كلها دي ما تسويش في نظري حاجة بحيث أنا أخسرك، أنت ابن أخوي، أنت زي أخوي، ما يكونش مخاصمة بيني وبينك، اعتزل عني، هوذا الأرض أمامك، إن ذهبت شمالا فأنا يمينا، إن شرقا أنا غربا، اعتزل عني. في الحقيقة يا إخوتي، الحل اللي قاله أبونا إبراهيم حل مناسب جدا في كثير من الخلافات اللي بتحصل بيننا. كلمة اعتزل عني دي، كون الإنسان يسكن مع إنسان تاني ويعيش في سلام يتطلب الأمر حاجتين اثنين على الأقل: أن تكون هناك محبة وأن يكون هناك اتضاع. بدون الاثنين دول مش ممكن نعيش بسلام. وإذا طرف من أطراف خسر ناحية من النواحي دي مش ممكن يكون فيه سلام. يبقى الحل اعتزل عني. واعتزل عني مش ضروري نكون فقدنا المحبة. كلمة جميلة يقولها الأنبا أنطونيوس، يقول حب كل الناس وابعد عن كل الناس. إذا كان الاعتزال ده هو هيحافظ على المحبة مفيش مانع. لكن في ناس بيعتذروا عن بعضهم بعد ما يكونوا خسروا المحبة، تحصل خلافات، مش قادرين نحتمل بعضينا فنسيب بعض. نسيب بعض امتى؟ بعد ما تحصل الخصومة ونسيب بعض متخاصمين. لكن أبونا إبراهيم بيعطينا درس جميل، إزاي ممكن نعتزل عن بعضينا ونحن محتفظون بالمحبة، والمحبة التي لا تطلب ما لنفسها، أو المحبة التي تعلمنا إخلاء الذات. أبونا إبراهيم يعطينا درس جميل في الناحية دي. أنا بحبك ومش عاوز أخسرك. إذا كان وجودك معايا هيعمل خلافات في كل وقت والتاني ونخسر بعضينا، أبدا اعتزل عني والمحبة بتاعتي تظل كما هي، مش معناها أن أنا زعلان منك. واعتزل عني وأنا بمنتهى الاتضاع وإخلاء الذات بأسيبك تختار لنفسك. إن ذهبت شمالا أنا يمينا، إن شرقا أنا غربا. لاحظوا أن إبراهيم هو الكبير، كان ممكن يطرده، كان ممكن يقول له احنا أخذ بنفسي المكان الفلاني وانت تصرف زي ما انت عاوز، ما كانش عاجبك. لكن زي ما بقول بيعتزل عن لوط وهو محتفظ بمحبته، ومحتفظ أيضا بالشعور بإخلاء الذات. عاوزين نعيش مع بعض نحط الاثنين دول مع بعض. مش ممكن نعيش مع بعضينا من غير ما تكون محبة شديدة، خصوصا هذا النوع من المحبة اللي قال عنه رسول بولس، المحبة التي لا تطلب ما لنفسها، كل طرف يفكر في الطرف الثاني. وأيضا المحبة المتضعة التي تخلي ذاتها والتي تردد دائما وتقول ينبغي أن هذا يزيد وإني أنا أنقص. ما هو الدرس ده مهم خصوصا في أيامنا زي دي اللي فيها أزمة مساكن، ويضطر الابن يتجوز ومش لاقي شقة ياخد مراته ويقعد معاها في بيت والدته ووالده، وكلها كم أسبوع ما يكملوش كم شهر، كلها كم أسبوع في خلافات. وبعدين خلافات نعمل فيها إيه؟ مفيش حل. الحل الوحيد هو هذه العبارة اعتزل عني. نشوف أي طريقة نعتزل عن بعضين. إذا أردنا أن احنا نسكن عاوزين المحبة الشديدة دي، الاثنين يحبوا بعض وكل طرف يحب الثاني أكثر من نفسه، وكل طرف يقول أن الثانية تزيد وأنا أنقص. مش قادرين نوصل لكده، نعتزل وبرضه نكون محتفظين بالمحبة، حتى إن لم نستطع أن نحتفظ بإنكار الذات. من اللي يقعد في الشقة الكبيرة ومن اللي يعزل في شقة ثانية متواضعة، لكن يكون في المحبة اللي ما يكونش فيه حصلت الخصومة والمقاطعة. هو درس لطيف ان الانسان يفضل غيره عن نفسه. ولما يفضل غيره عن نفسه مش بس بيكسب غيره، لكن ايضا بيهزم شيطان مهم خالص. ظهر مرة لقديس مقريس هذا الشيطان، ظهر له صورة راهب. كان القديس مقريس الكبير راح يلم شوية زعف يشتغل بيهم، وتعب وقت طويل لغاية ما جمع شوية زعف النخل، وشايل الحمل على كتافه وراجع بيه. فقابله شيطان في زي راهب وقال له ممكن اخد منك شوية زعف؟ قال له خد. حط الحمل على الارض، قال خد زي ما انت عاوز. قال له لا ائتي منك. فالقديس مقريس قسم اثنين، قسم صغير وقسم كبير، وقال له اختار. الشيطان قال له اختار انت، ده انت اللي تعبان واللي بذلت جهد، خد اللي انت عاوز. فخد الصغير وساب له الكبير. فبص لقى هذا الشيطان لم يحتمل وتبخر من امامه. وبعدين عرف بعد كده ان الشيطان ده اسمه شيطان النصيب الاكبر. شيطان النصيب الاكبر اللي بيحاربنا كتير، اللي يمكن نادر ان نفس من النفوس مش بتجرب بيه. زي ما بقول المحبة تخلي الانسان يفضل الاخرين على نفسه. قال له اعتزل عني في محبة، اعتزل عني في اخلاء ذاتي، اي مكان تختاره انا اخذ المكان اللي انت بعدت عني. طبعا ما كانش من السهل على ابينا ابراهيم ان يقول كلمة اعتزل عني. هذا القلب الرقيق المحب الطيب كونه يقول لي لوط سيبني وامشي مش سهل عليه، لكن دي راحتك وده مستقبلك اللي انت تفكر فيه. انا احتمل مشاعري لكن ما اعرفش الطريقة. ولما الانسان من اجل الله بيعمل عمل معين ربنا ما يسيبوش. بعد ما لوط ساب ابراهيم نبص نلاقي مرات كثيرة ربنا يظهر لإبراهيم ويكلمه بوعود جديدة ويعزيه ويكون هو التعزية بتاعته. يكفي هذه العبارة اللي نشوفها في الإصحاح اللي بعدين مباشرة. الكتاب يقول وبعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى إبراهيم قائلا لا تخف يا إبراهيم أنا ترسل لك. ما تخافش، ما انتش لوحدك. لوط سابك ومشي لكن ما انتش لوحدك، انا معاك، انا ترس ليك، انا الحمى بتاعك. وبدأت وعود ربنا تتكاثر على ابراهيم. خلينا في لوط. لما سمع لوط العبارة دي من ابينا ابراهيم الكتاب بيتكلم عنه بهذه العبارة اللي كانت سبب تعب لحياته كلها فيما بعد. يقول الكتاب فرفع لوط عينيه ورأى كل دائرة الأردن أن جميعها صخر. قبلما أخرب الرب سدوم وعمورة كجنة الرب كأرض مصر، فاختار لوط لنفسه كل دائرة الأردن وارتحل لوط شرفا. أول ما قال له اعتزل عني بلا تفكير وبلا تردد رفع لوط عينيه واختار لوط لنفسه. وقعت عينيه على الأماكن اللي جنب الأردن، أرض خضرة، أرض معشبة، فيها مية، فيها سقي، بيعبر عنها كتاب يقول كجنة الرب، جنة. فاختار لوط لنفسه. هنا يا إخوتي ونشوف كم نقطة كده صغيرين. رفع لوط عينيه واختار لنفسه. السؤال الواحد يسأله لنفسه بين وقت والتاني لما يكون في موضوع معين محتارين فيه، يا ترى مين بيكون صاحب الاختيار، انت ولا ربنا له دخل في الموضوع؟ ما اكثر المرات اللي الانسان بيرفع عينيه ليمتحن الامر بنفسه ويختار لنفسه وربنا ده ما يكونش له دخل في الموضوع ابدا؟ وقد يكون هذا الموضوع يتوقف عليه مصير حياته كلها، ليس فقط على الارض بل يمتد الى ابديته. الى اي مدى ربنا له دخل في انه يشترك في بعض الامور بتاعتنا وخاصة الخطيرة منها؟ هل في كل الامور بتقول له يا رب لتكن مشيئتك؟ هل في كل الامور بتقول له ماذا تريد يا رب ان افعل؟ هل في كل الامور بتقول له اعلم لي يا رب رايك، مش عاوز اختار لنفسي؟ امتى الانسان يقول كده؟ عندما يشعر الانسان في عمق ذاته انه ليس اكثر حكمه من الله، وان ربنا اكثر حكمه منه، وان المر اللي ربنا يختارهن حسب الظاهر احلى بكثير جدا من اي امر اخر نختار انفسنا. يا ريت الانسان ما ينساش هذه العباره اللي قالها سليمان النبي أكثر من مرة في سفر الأمثال، يقول فيها إيه؟ توجد طريق تظهر الإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت، سكة قدام الإنسان باين قدام الإنسان مستقيمة، لكن نظر الإنسان قاصر ما قدرش يشوف غير يدوبك قدامه كم خطوة، عاقبتها طرق الموت. من اللي يعرف العاقبة دي؟ هو ربنا، ربنا اللي قدام المستقبل مكشوف، ربنا الذي ينجي المتكلين عليه. لكن نادرا ما نسأل الله، أو نادرا ما نطمئن إلى اختيار الله. معنا ساعات بنخاف، ساعات نخاف نقول له لتكن مشيئتك، أو لو قلنا له لتكن مشيئتك نقيدها ببعض رغبات. لكن الإنسان اللي عنده ثقة في محبة ربنا المطلقة، واللي عنده ثقة في حكمة ربنا التي بلا حدود، هو الإنسان اللي من كل قلبه يقول له يا رب اختار لي، أنا أصغر من أني أختار لنفسي. رفع لوط عينيه واختار لنفسه، ما دخلش ربنا في الموضوع. عشان كده أنا بقول لكم إلى أي مدى بندخل ربنا في الاختيار. والسؤال الثاني المهم، إلى أي مدى ربنا بيكون هو هدف الاختيار؟ يعني إيه؟ يعني في أمور كثيرة نفكر في نواحي متعددة، بينما حياتنا الروحية ومستقبلنا الأبدي وعلاقتنا بالله لا تدخل في الموضوع إطلاقا، ما تهمناش كتير. إيه اللي لفت نظر لوط؟ لفت نظره إيه؟ بس كده حواليه لقى الأرض معشبة، في خضرة وفي ماء قدامه زي الجنة. تبع التفكير البشري يمكن كلنا كنا اشتركنا مع لوط في هذا الاختيار. مين يسيب هذه الأرض الخضرة بكل ما فيها زي الجنة ويروح يختار أرض تانية كلها صحراء وجرداء؟ ممكن يعمل كده؟ لكن نسي إن في عبارة تانية بتقول وكان أهل سادوم أشرار وخطاه لدى الرب جدا. دي مش مهمة بالنسبة لي. أهل سادوم دول تأثيرهم إيه على حياتك الروحية؟ مش مهمة بالنسبة لي. تأثيرهم إيه على أولادك؟ مش مهمة بالنسبة لي. لكن النظرة السطحية، الأرض اللي قدامي دي زي الجنة أروح ليها. وهنا ليا كم كلمة كده صغيرين. إمتى ربنا يكون هو أول حاجة نفكر فيه؟ لما يكون قدامنا كذا مشروع بنختار منه. الوظيفة مثلا، الشخص اللي بيتخرج من الكلية ده وبيختار وظيفة، هل بيكون لربنا نصيب بحيث لما نختار وظيفة معينة أفكر إمتى الوظيفة دي هتديني وقت فراغ من أجل حياتي الروحية ومن أجل خدمة ربنا؟ ولا ندور على أي وظيفة مهما كان مرتبها ومهما كان الوقت اللي فيها، ليل ونهار ما عنديش مانع بس يدوني مرتب؟ طب ما دي سهلة، سهلة إن العالم وسهلة إن الشيطان يشتري منك حياتك كلها مقابل إيه؟ شوية جنيهات تديها لك آخر الشهر وضيع منك عمرك كله، واستفدت إيه؟ أنت هتفكر في ربنا بعد ما تحل على المعاش، وبعد ما الواحد يكون قضى فترة شبابه كلها ولم يعمل شيء من أجل ربنا أو من أجل الكنيسة أو من أجل خلاص نفسه؟ أنت الواحد يحط ربنا كهدف بالنسبة له؟ بلاش أقول في الوظيفة، بلاش أقول في الشركة اللي نخش فيها بيننا وبين بعض دون أن نختار الطرف الآخر. نبص نلاقي اثنين بيعملوا مشروع مع بعضيهم، ما يهموش الطرف الثاني ده شخص روحي ولا لا، أدام عنده فلوس ما فيش مانع نشترك مع بعض في مشروع، وبعد شوية نختلف مع بعض وتحصل خلافات وخصومات ما نعرفش نهاية توصل لغاية ايه. والكتاب بيقول لا شركة بين غير المؤمن والمؤمن، لكن مين بيسمع كلامنا؟ بلاش اقول حتى في الشركة بتاعت اهل العالم، لكن ايه رأيكم في شركة الزواج نفسها؟ وياما اتكلمنا مع بعض في هذا الموضوع. امتى يكون ربنا هو الهدف بتاع تكوين البيت والاساس بتاع البيت؟ امتى؟ لا شك لما نقرا العبارات دي عن لوط، الواحد بيقول لوط غلطان. طبعا غلطان، لكن مش ده اللي بنقع فيه كلنا، ويمكن كلنا بلا استثناء. طب هاتوا مثلا لو اب فيكم ولا ام عندها بنت ومتقدم لها اثنين، واحد فيهم كل راس ماله انه شخص بيحب ربنا ومتدين وفي الكنيسه ليل ونهار وبيخدم وبيصوم وبيصلي لاخره، دي كل صفاته، وواحد تاني ما يعرفش حاجه اطلاقا عن الكنيسه بس عنده شقه جاهزه ولا عنده عربيه، تدي لهم مين؟ واكد ليكوا يمكن بلا مناقشه هنفكر في الشخص الجاهز. يا بنتي ده فين على ما يدور له على شقه ويجيب له خلوه ويستقر في حياته؟ ما ده جاهز وقدامك على طول. طب وابديتها بعدين؟ معلش نفكر فيها وخلاص نفسيها، ما انت تجري للكنيسه. ما بيحصلش الجر للكنيسه، هو اللي بيجرها بره الكنيسه، لكن بيحصل كل يوم هذا الامر. ليه بنلوم لوط؟ نفس الحكايه. الناس اللي بيفكروا في الهجره وبيسافر، سافر ليه يا حبيبي؟ يقول لك سببين. اول سبب الضيقات والاضطهادات اللي موجوده قدامي. طب وتهرب منها ليه؟ تهرب منها ليه؟ طب ما انت لما تهرب من الضيقات والاضطهادات ديت بتنسى انك انت بتفقد البركه وبتفقد الاكليل والاجر العظيم اللي قال عليه السيد المسيح: افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات. يا سلام، تقابل واحد كده في امريكا ولا في بلد بتوع الهجره يقول لك هنا مستريحين، لا في اضطهادات ولا في تزمتات ولا غير، وايضا جنبيها مفيش الاجر العظيم الذي يعطى لاولاد الله اللي بيحتملوا من اجله، وان كان في اضطهادات من نوع اخر ايضا في البلاد الثانيه. ومن ناحيه ثانيه نقول هذا الانسان اللي رايح للخارج هيلاقي كل حاجه دي سهله قدامه، كل حاجه موجوده قدامه ما عدا ربنا اللي مش هيلاقيه. لما يجي يتكلم عن ربنا في وسط الناس دول هيبصوا له بنظره استغراب: هو انت لسه من الناس بتوع الكنيسه؟ لسه من الناس اللي بيفكروا في ربنا؟ وربنا لازمته ايه بالنسبه لنا؟ ده الاتجاه العام دلوقتي. الفلوس موجوده، وبفلوس باجد كل شيء، محتاج ربنا في ايه؟ طفل صغير يطلع بهذه المشكلة: أنا عاوز ربنا في إيه؟ معايا فلوس وبالدولارات دي بأجد كل شيء موجود قدامي، محتاج ربنا في إيه؟ نجد أمريكا ونجد أستراليا ونجد البلاد دي كجنة الرب على الأرض، كل حاجة فيها، وننسى عبارة: وكان أهل سدوم رجال أشرار لدى الرب جدا. محدش يقدر بينطق باسم الله وسط البلاد دي، والا يقول عليه ده متخلف. جايز يقول لك واحد من المهاجرين: طب ما انا رايح عشان هيك عشان ابشر الناس الامريكان دول. لازم نكون لنا رساله، لازم نكون شمعه في وسط الناس. قابلناهم بعد 7-8 سنين من الهجره، اللي رايحين يبشروا الناس دول هم اللي بشروهم. اصبحت مفيش كنيسه ولا اجتماعات ولا عشيات، ولما حد يحضر الكنيسه يحضر في النص ساعه الاخرانيه، واصبحت طريقتهم طريق امريكاني. وضاعوا، ضاعوا مين؟ مش الناس اللي كانوا سطحيين، الناس اللي كانوا في عمق الخدمه في الكنيسه هنا. العالم بلحهم، طب وخدوا ايه معاهم؟ زي بالظبط ما حصل مع لوط، اختار لنفسه، ما فكرش ايه الابديه بتاعته، ايه المستقبل بتاعه. ده مش بس حول على الابديه ولا المستقبل، ده الواحد يقول ايه اللي خده لوط حتى في حياته على الارض. هنشوف دلوقتي ايه اللي عمله في سدوم. لكن اللي عاوز اقوله ان الانحراف والتوهان ما بيجيش مره واحده، وما اسهل ان الانسان بالعقل يستطيع ان هو يخضع الضمير ويجيب لنفسه تبريرات كثيره. ما بيجيش مره واحده. هو الشيطان عشان ياخد منك ابديتك ولا اكليلك بيجي لك مره واحده كده يقول لك اخد خطوه بتيجي قليلا قليلا ويبتديها يمكن من فترة مبكرة. يجي لك في الجامعة بصداقة مع شخصية غريبة، مش بس تكون بعيدة عن ربنا، انت جايز بعيد عن الإيمان بالكامل، ويعمل لك رباط معاه، وبعد شوية فين انت ما انتضعت خالص. تقول ايه، من حجيبها للكنيسة ولا ايه، هتجيبها بره الكنيسة او رباط. لو الانسان بيفكر في ابديته، لو ربنا الهدف بتاعنا، كان الانسان قبل ما يخطو خطوة يسأل نفسه الخطوة اللي بعد كده هتكون ايه، الهدف من الصداقة دية والرباط ده هيكون ايه، ده هيوصلنا لربنا ولا هيخدني من ربنا. ويقدر انسان يقرر المصير بتاعه. مع لوط نبص نلاقي شوية عبارات كده ورا بعضيهم. اول حاجة عملها انه رفع عينيه ونظر، وبعد ما نظر اعتذر عن ابراهيم، وبعد ما اعتذر عنه ارتحل شرقا عشان يوصل لدائرة الاردن، واقام خيمته مقابل سدوم، وبعدين بعد ما كان برا سدوم دخل وسكن في سدوم، وبدأ يجلس على باب سدوم مع أهل سدوم، بقى واحد منهم. ثم زوج ابنتيه من أهل سدوم. حتى الإنسان اللي بيقول ما أنا واثق من نفسي وأنا متأسس في الكنيسة، نقول له طب أولادك دول مصيرهم إيه؟ الجيل اللي جاي بعد كده مصيره إيه؟ أهو لوط. لوط الكتاب بيقول عليه وكان البار يعذب نفسه يوما فيوما وهو في سدوم. طب ايه اللي غبرك على كده؟ ما ترجع تاني. لكن شوية شوية بيرتبط الانسان، ما يقدرش يخرج. جه الوقت اللي فيه تتزوج بنتاه من الناس الموجودين في اهل سدوم، ما قدرش يسيب سدوم بعد كده. انا صعبان عليا. بعد ما ساب ابراهيم كده في الاسبوع الاولاني والشهر الاولاني، مش قادر كده اتصور لوط. طيب فين المذبح يا لوط؟ وفين الذبيحه بتاعت ابراهيم؟ فين الحياه المقدسه اللي قضيت معاه فيها سنوات طويله؟ فين ظلال هذا الانسان البركه اللي كان مجرد وجودك معاه تتبارك بوجودك معاه حسب وعد ربنا، ابارك مباركيك وتكون بركه؟ فين الحاجات دي؟ ده ايضا يعطينا فكرة عن الانسان اللي حياته الروحية وممارساته الروحية لها الناحية السطحية، في ذبيحة وفي مذبح، ما فيش مانع دي حاضر مع ابراهيم، ما اقدرش اتخلف. لكن لو ما فيش، بالنسبة لي ما فيش تغيير كبير، ما تفرقش. واحد يقول له بتروح الكنيسة كل قد ايه؟ يقول لك يعني اهو كل ما بلاقي فرصة. لكن برضه يعني ما يمر الشهر ولا شهر ونص لما احضر قداس واحضر الكنيسة. واحد تاني تلاقي الكنيسة ديت والمذبح والذبيحة دي حاجة في دمه. تلاقي أكثر يوم بيشغل تفكيره هو يوم الأجازة بتاعته، سواء كان جمعة ولا حد. ليه؟ من بدري يكون أول إنسان يخش الكنيسة، متشوق للتناول. ما يقدرش يحرم نفسه أبدا من الوجود في هذا المكان، حتى لو كانت صحته مش مساعداه، لكن ده كل لذته الساعتين ثلاثة اللي بيقعدهم مع ربنا في المذبح دوت. مثل هذا الإنسان يقدر يهاجر، يقدر يروح في مكان ما فيش فيه كنيسة؟ ما يقدرش، ده يتخنق زي ما السمكة هتطلع من المية كده. لكن الناس التانيين، أنا عاوز الكنيسة في إيه؟ محتاجها في إيه؟ ما يجراش حاجة، كل سنة ولا اتنين لما تناول مرة حاجة ما تفرقش معايا كتير. يا ريت لو كان استفاد حتى من الأرض، لكن زي ما انتوا عارفين خسر كل شيء حتى في حياته على الأرض. المهم نقارن ما بين لوط هذا اللي رفع عينيه واختار لنفسه، ونشوف أبونا إبراهيم بعد ما لوط اعتذر عنه جاله ربنا يقول له ايه. وقال الرب لابراهيم بعد اعتزال لوط عنه ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي انت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لان جميع الارض التي انت ترى لك اعطيها ولنسلك الى الابد. بعد ما لوط اعتزل عنه جه ربنا يكلمه وبدأت سلسلة من اللقاءات والأحاديث بين ربنا وبين إبراهيم، وقال له ارفع عينيك يا لوط يا إبراهيم. يعني ارفع عينيك في الأول إبراهيم ما اختارش لنفسه، كان شاعر بأن هناك الأب الحنين اللي يختار له، وأنا اختار أحسن منك يا رب، أنا سيبك تختار لي. يوم أرفع عيني لا أرفع عيني لكي أختار لنفسي، ولكن أرفع عيني إليك يا ساكن السماء لكي تختار أنت لي، وما تختاره لي هو أفضل شيء أفرح به وأطمئن إليه. أنا ما أرفعش عيني عشان أختار أبدا، وأنا أعرف أختار لنفسي، يكفي أن أرفع عيني إليك أنت يا رب وبعد كده أكون مطمئن إلى هذا الاختيار. يقول له تمشى في الأرض، جميع الأرض اللي أنت شايفها دي أعطيها ليك ولنفسك، قوم امشي فيها. يقول له قم امشي في الأرض طولها وعرضها. إيه معنى العبارة دي؟ عارفين إيه معناها؟ زمان ربنا لما دعا إبراهيم إنه يخرج من أرضه ومن عشيرته ومن بيت أبيه، الكتاب بيقول خرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. ربنا قال له كده اخرج الى الارض التي انا اريد، ما حددهالوش. طب الارض دي اشوفها امتى يا رب وامتى اتمشى فيها؟ معلش مش دلوقتي، لكن ربنا ما ينساش مهما طال الزمن، مهما طال الوقت ما ينساش. او جه الوقت دلوقتي اللي يقول له يا ابراهيم الارض دي اللي انا اخترتها لك، دي اللي انا اخترتها لك، قوم امشي فيها. شجاع ابراهيم انه يخرج من ارضه ومن عشيرته ومن بيت ابيه، الكتاب بيقول خرج وهو لا يعلم الى اين ياتي. ربنا قال له كده اخرج الى الارض التي انا اريد، ما حددهالوش. طب الارض دي اشوفها امتى يا رب وامتى اتمشى فيها؟ معلش مش دلوقتي، لكن ربنا ما ينساش مهما طال الزمن، مهما طال الوقت ما ينساش. او جه الوقت دلوقتي اللي يقول له يا ابراهيم الارض دي اللي انا اخترتها لك، دي اللي انا اخترتها لك، قوم امشي فيها شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. الوعود بتاعت انا مش بنساها، يمكن تحتاج شويه وقت، لكن الحقيقه انها دائمه وموجوده وباستمرار، تجد وعودي ما انتهاش. أعطاله الأرض أمامه حجم الموسى، وأعطاله الوعد وقال له نسلك يكون كتراب الأرض لا يعد من الكثرة. الأرض قدامك مادية وملموسة، والنسل بتاعك هيجي بعد كده ويكون كتراب الأرض لا يعد من الكثرة. وبعدين الكتاب برضو يعطينا كلمة جميلة عن إبراهيم يقول فيها وبنى هناك مذبحا للرب. عجيب خالص أبونا إبراهيم ده، هو اللي ما كانش حاجة أبدا تعطل في حياته موضوع المذبح والذبيحة. طب في الضيقات وفي الاحتياج وفي المشاكل لما يعمل مذبح ويصلي عند ربنا، نقول طب ما حاجة طبيعية محتاج معونة من ربنا بيصلي، زي ما بيحصل معانا وقت الامتحانات وقت الضيقات وقت المشاكل لازم نصلي. لكن إبراهيم بيعطينا درس جميل للإنسان الذي لا تنقطع حياة الصلاة بالنسبة له، سواء كان في شدة ولا كان في ارتياح، سواء كان مبسوط ولا كان متضايق. هاتولي واحد من اللي بيمتحنه يفتكر ربنا بعد الامتحان وبعد ما ينجح، او على الاقل يفتكر ربنا بنفس العمق وبنفس الحرارة. هاتولي واحد صلوات الشكر عنده بنفس العمق والحرارة مثل صلوات الاحتياج وقت الضيقة والزنقة والشدة. لا، ابونا ابراهيم ما كانش من النوع ده، كان الانسان بتاع المذبح اللي ماشي المذبح معاه في كل ظروف حياته. اداله الارض وقال الناس ايه المانع نقيم صلاة شكر، ايه المانع نعمل ذبيحة للشكر. إيه لازم تكون صلواتنا كلها احتياج، لازم ما نفتكرش ربنا الا في وقت الضيق، لا نفتكر ربنا في وقت الشكر أيضا ونعطيله عبارات التسبيح والتمجيد والمزح والذبيحة، يبقوا دايمين في حياتنا باستمرار. في إسحاق 14 بنشوف صورة من الصور اللي مر بيها لوط، الملك بتاع سدوم والملك بتاع عمورة واثنين تانيين او ثلاثة تانيين من الملوك اللي كانوا متحدين معاهم، قاموا عليهم اربع ملوك اخرين وحربوا سدوم وتغلبوا على المدينة واثروا هرب الملوك بتوعهم دول واثروا لوط هو وناس كتير من اهل المدينة. ده كان بمثابة انذار بالنسبة لسدوم وانذار بالنسبة للوط. واحد من الغلمان وصل لابراهيم وقال له اخوك لوط اسر، قامت حرب على المدينة واسر من ضمن الاسرى. انا مش عارف كم واحد فينا لو كان مكان ابراهيم كان يتحرك ويروح يفكر في لوط ولا يقول انا مالي، هو اللي اختار لنفسه، هو اللي اختار هذا الطريق، هو يتحمل النتيجة ويدفع الثمن. لكن زي ما قلت لكم في الاول، اعتزال ابراهيم كان مصحوب من المحبة، كان بيحب لوط. اول ما عرف انه مأسور رغم ان هو شخص غريب في المكان ليس له قوة الملوك الاربعة اللي راح يحاربهم دول، اول ما عرف ان لوط مأسور قال لازم اتحرك، لازم اعمل حاجة، ما اقفش مكتوب في الايدي. وخد معاه 318 واحد من الرجالة اللي معاه وراح لكي يحارب الملوك دول، وفعلا حاربهم وكسرهم وخلص الاسرة، خلص لوط واللي معاه واهل سدوم كلها ورجعهم تاني مرة تانية. وهنا نلاقي كان درس صغيرين. اول درس ان النصرة ليست بالكثرة وليست بالغلب بالقوة العالمية. يطلع ايه ابراهيم ده الانسان الغريب اللي يمكن ما دخلش الحرب طول عمره ومعاه ناس ما يعرفوش حاجة عن الحروب، ويطلع ايه عشان يحارب اربع ملوك بالجيوش بتاعتهم؟ لكن زي ما قال الكتاب، الله ليس لديه مانع ان يخلص بالقليل والكثير. ما دام ربنا في الموضوع ربنا اللي يحارب. دخل ابراهيم وانتصر. والدرس الثاني اللي احنا نتعلمه ان ابراهيم قدر ينتصر وهو خارج سدوم. لو كان جوه سدوم كان ضاع مع اهل سدوم وكان راح مع لوط، لكن وهو خارج سدوم المدينة الخاطئة استطاع ان يخلص اهل سدوم. طول ما الانسان جوه العالم غرقان في العالم ما يقدرش يشهد لربنا، ما يقدرش يقاوم العالم ولا يخلص الاخرين. لكن لو خرج بره نطاق جاذبية العالم عندئذ يستطيع ان يعمل عملا، زي ما قال ارشميدس العالم الكبير، قال اعطوني مكان خارج العالم اضع عليه الرافعة بتاعتي وحبك العالم كله. بس منين؟ او زي ما قال معلمنا القديس اغسطينوس تعبير جميل، قال وقفت على قمة العالم. امتى؟ حين احسست اني لا اشتهي شيء ولا اخاف شيء من العالم. هنا الواحد يقدر يدوس على العالم برجليه، لكن جوه سدوم يقدر يعمل ايه؟ ما هو اصبح من اهل سدوم، اصبح في الضعف بتاع اهل سدوم واسرى مع الاسرى. اما الدرس الثالث اللي نتعلمه من هذا الامر، انت تلتهب قلوبنا بالغيرة المقدسة لكي نسعى وراء كل انسان اسير نسمع عنه. ياما بنسمع عن ناس اسرى الخطية واسرى عبادات غريبة واسرى عادات ما توصلهمش للملكوت، ويمكن يكونوا اقرب الناس الينا، والواحد برضه يقول وانا هعمل ايه وانا مالي. ابراهيم بيعلمنا ان احنا ما نقولش انا مالي ابدا. إبراهيم بيعلمنا أن كل واحد فينا حيجيله يوم يسمع من ربنا هذا السؤال الصعب، أين هابيل أخوه؟ فين هو؟ افتقدت ولا ما افتقدتوش؟ وصلت له كلمة الخلاصة ولا ما وصلتهاش؟ في سفر حزقيال النبي الكتاب يقول لما يكون فيه إنسان خاطئ، لو أنت ما قلتلوش عن خطيته وأنذرته الدم بتاعه يبقى عليك، لكن يوم ما تنزل وما يسمعش كلامك يحمل هو دم نفسه. لنا أقارب كثيرين، لنا أحباء، لنا أصدقاء، وعارفين إن هم في طريق ما يوصلهمش الأبدية بتاعتهم، ويمكن ما فكرناش كثير إن إحنا نهتم ونسعى لخلاصهم متكلين على زراعة ربنا مش على الزراعة البشرية بتاعتنا. بعد ما خلص لوط وأهل سدوم ورجعهم تاني، اتقابل معاه ملك سدوم كان هربان وحياه وفرح بيه وحب يقدم له شويه تقدمات. لكن ابراهيم بيعطينا درس جميل اخر في عفه النفس، رفض ياخذ منه اي شيء، وقال له تعبير جميل يقول له لئلا تقول اني اغنيت ابراهام، مش عاوز يوم من الايام حد يكون له فضل عليا، عاوز يكون فضل القوه لله، عاوز يكون المجد كله والعظمه كلها لربنا، ما خليش حد يكون له فضل عليا لئلا تقول اني اغنيت ابراهام. ورجع تاني لوط لسدوم. الله بيعطي لكل انسان خاطئ انذارات متكرره، وزي ما قلنا في مرات سابقه كثيره، ما من انسان بيهلك الا وربنا يكون اعطى له اكثر من انذار. هكذا بالنسبة للوط أيضا، كنا نتوقع منه بعد هذا الأسر وبعد ما خرج من سدوم كإنسان أسير مش عارف هيرجع ولا مش هيرجع وفقد كل شيء، يرجع تاني لحياته مع إبراهيم، يرجع تاني يحمل العشرة المقدسة لحياة مصر مع رجل الله، لكنه رجع لسدوم مرة تانية. الارتباطات اللي نرتبط بيها من العالم اوعى تفتكر انها سهل ان الواحد يتخلص منها، عشان كده من المناسب ان الواحد ياخد باله من بداية الطريق، ما يعرفش الارتباطات دي هتوصله لغاية فين. نبص نلاقي في اصحاح 19 يتكلم الكتاب عن موضوع سدوم هذه وهلاك ربنا ليها. هنبقى نعرف بعد كده اللي حصل قبل هذا الامر، ازاي ربنا زار ابراهيم في الخيمه بتاعته هو واثنين ملائكه، وقعدوا مع بعض واتكلموا مع بعض واعطاله وعد اسحاق الى اخره، وبعد كده ارسل الملاكين بتوع سدوم لكي يخلصوا لوط، وهو يتكلم مع ابراهيم شويه، وابراهيم قعد يتشفع في سدوم، الشفاعه اللي هنتكلم عليها المره اللي جايه. لكن قبل ما يهلك المدينه الكتاب بيقول كلمة لطيفة قالها ربنا، يقول قال الرب إن صراخ سدوم وعمورة قد كثر وخطيتهم قد عظمت جدا، أنزل وأرى هل فعلوا بالتمام حسب صراخي من آت إلي وإلا فأعلم. يعني إيه؟ كأن الكتاب بيوريه درس لطيف، إن ربنا ما بيتسرعش بالحكم بتاعه، ما بيتسرعش، او ان ربنا مش بياخد بكلام الناس ولا بالاشاعات، واحد توصله كلمه ينفعل يصدر حكم من غير ما يتحقق، ربنا مش بالنوع ده. سامع صراخ سدوم، شايف الخطيه بتاعتهم، ومع ذلك يقول الكتاب انزل وارى، لازم اتحقق عشان بعد ما اصدر حكم مفيش حد يجي يلومني بعد كده، عشان لما انسان يجي يقدم حساب يبقى قدام العباره اللي بتقول أنت بلا عذر أيها الإنسان. ونزل لكي يرى، وطبعا شاف إن صراخ سدوم وعمورة تعظم جدا، وكان لابد من الخطية يدفع عنها الثمن، زي ما أنتم عارفين القاعدة المعروفة إبرة الخطية موت، والخطية الجماعية مفيش مانع أن تكون لها عقوبة جماعية، وإن ربنا الرحوم اللي بيمطر على الصالحين والأشرار ما عندوش مانع في يوم من الأيام يمطر نارا وكبريتا إن لم تتوا المدينة، وكل إنسان خاطئ لا يتوب لابد أن يتحمل ثمرة الخطية بتاعته. أرسل الملاكين إلى سدوم، وصلوا عند سدوم لقوا لوط قاعد عند باب المدينة، والجلوس عند باب المدينة ده هو كان بيتميز بيه أهل المدينة فقط، مش أي إنسان غريب أو نزيل، يعني أصبح مستقر وأصبح معروف وأصبح يتشابه مع كل الناس. دخلوا المدينة. هنا في كم درس صغيرين كده مع الملاكين دول. أول حاجة إن ممكن الملائكة دول يخشوا سدوم المدينة النجسة ولكنهما لا يتنجسان. ليه؟ لأنهم ما دخلوهاش من أجل شهوة أرضية، مش من أجل تعظم معيشة وأجل رغبة في أسلوب معين من الحياة، دخلوا من أجل خلاص هؤلاء. والإنسان الداخل من أجل الخدمة الله مستعد أن يسنده. الإنسان اللي بيكون داخل في مكان معين مرسل من الله، ربنا هو اللي بيحفظ هذا الإنسان. لكن أروح لسدوم برجلي من غير ما ربنا يقول لي روح، دي نتيجة أخرى. والحاجة الثانية من الملاكين دول، اثنين ملائكة راحوا عشان يعملوا خدمة صغيرة خالص. لو كانوا روح عشان يخلصوا سدوم كلها كنا قلنا ده إرسالية الساهل، لكن دول رايحين عشان مين؟ رايحين عشان يخلصوا أربع أنفس، لوط وبنتين الاثنين وزوجته، وحتى زوجته ديت أخرى هلكت في الطريق. يعني اثنين ملائكة مبعوثين عشان يخلصوا ثلاث أنفس، بس الثلاث أنفس دول كانوا وجاز على ربنا، مش خسارة إن يبعت لهم اثنين ملائكة. ساعات حد من الخدام لما يكون اجتماع ناشئ في عدد بسيط من اللي بيحضروا ما يجلوش نفسه يروح، او لو راح ما يجلوش نفسه ان يحضر الموضوع كويس، ما هو ناس قليلين مش مهم، لكن ولو في نفس واحدة بس بلاها تمن عند ربنا، بلاها قيمة. ده ربنا مستعد ان هو يبعت ملائكته من اجل نفس واحدة. بعد اثنين ملائكة دول لكي يخلص بيهم لوط وبنتين الاثنين. وصلوا سدوم لقوا لوط قاعد عند باب المدينة، قال لهم اتفضلوا بيته عندي. هم قالوا لا، بل نبيت في الساحة، نبيت في حتة الوسعية دي. طب ده انتوا رايحين مخصوص. لكن برضو لازم الانسان يشعر بالاحتياج ويطلب، يطلب الخلاص بنفسه. قالوا نبيت في الساحة، نفسي مؤلح عليهم جدا عشان يخش بيته عنده، وفعلا بيته عنده او دخل عنده. وبعدين قالوا له ايه اول كلمة قالوها له وهم في البيت؟ قالوا له اخرج من هذا المكان لاننا مهلكان هذا المكان. اخرج من هذا المكان، اخرج منه ليه؟ عشان انت ما دخلتوش بارادة ربنا يا لوط، ما دخلتوش بأمر صريح من ربنا، عشان كده ينبغي أن تخرج منه. بس يا ريتك تخرج منه زي ما دخلت، ده انت هتخرج منه وتسيب ولادك وبناتك اللي جوزتهم من أهل سدوم، وكمان في خروجك سوف تترك كل ما اقتنيت وكل ممتلكاتك وكل الأرض المعشبة اللي انت فرحت بيها دي تتركها، وحتى امرأتك دي شريكة حياتك سوف تصير عمود ناحية الطريق، تخرج وتخلص كشعلة منتشلة من النار بالعافية كده تخلص. لولا رحمة ربنا ليك، لولا ان ربنا بيذكر ابراهيم والبركة بتاعته ما كانش يكون لك نجاه يا لوط. اخرج من هذا المكان اللي دخلته من غير ارادة ربنا. قالوا له طيب روح وكلم الناس اللي ممكن يخرجوا معاك. وراح يكلم أصهاره، أقاربه والناس اللي واخدين ولاده وبناته. وبعدين الكتاب يقول إيه؟ قال لهم اخرجوا من هذا المكان لأن الرب مهلك المدينة. فكان كمازح في أعين أصهاره. إيه الراجل ده اللي مختل العقل، اللي جاي نص الليل يخبط على البيوت يقول للناس اخرجوا عشان ربنا بيهلك المدينة؟ طب ما لهم حق. وانت رجلت واحد كده الساعة واحدة بالليل ولا اتنين بالليل قال لكم سيبوا شقتكم هربوا من مكان احسن المكان المدينه هتهلك، مين فيكم يسمع الكلام؟ قال لوط فقد الهيبه بتاعته، ما عادش رجل الله اللي الناس تصدق كلامه، وصل لمستوى اهل العالم لما يقول كلمه عن ربنا يستهزئوا بيه. من امتى بتتكلم عن ربنا يا لوط؟ جرى لك ايه يا حبيبي؟ من امتى بتتكلم عن الهلاك وعن الخلاص؟ ما سمعناش منك حاجه زي كده. يمكن زمان لما فكرت سيد ابراهيم قلت تكون سبب بركه لسدوم تبشر فيها، لكن من اللي كان له التاثير الاقوى؟ انت اللي كرست في سدوم ولا هم اللي غيروا الطبيعه بتاعتك وشبهت اهل سدوم في كل شيء؟ عشان كده كان كمازح في اعين اصهاره، ومش بس كمازح، لكن الكلام بتاعهم الظاهر ان هو اثر فيه، كلام بتاع الناس والاسهار بتوعه زار اثر فيه، بدا يتشكى في كلام الملائكه وبدا يتباطا، لكن الملائكه مسكوا فيه امسكوا فيه بشده. يقول الكتاب: ولما توانى امسك الرجلان بيده وبيد امراته وبيد ابنتيه بشفقه الرب عليه. حتى بعد ما جاله ملاك برضه بيتوانى مش قادر يصدق. وبعدين خرجوه مع بعضيهم، وهم خارجين او قبل ما يخرجوا قالوا للوط هذه العباره، ما فيش وقت اتكلم عليها النهارده، معلش المره الجايه نكملها. قالوا له: هذه العباره اللي اسيبها لتاملاتكم الى ان نلتقي. اهرب لحياتك، اهرب لحياتك. وايه تاني؟ لا تنظر الى ورائك، لا تقف في كل الدائره، اهرب الى الجبل لئلا تهلك. هنا الواحد يبص قدامه يقول قدامه الهلاك وقدامه خلاص نفسه. لو فضلت في المدينه كم ساعه تانيين سوف اهلك. والحل ايه؟ مش اني استخبى في مكان تاني. عاوز انك انت تنجو، مفيش غير حل واحد: اهرب. لا تقف في كل الدائره، اهرب الى الجبل بعيدا لئلا تهلك. العجيب يا اخوتي ان كلمه اهرب ديت اتقالت في الكتاب المقدس ومن الملائكه اكثر من مره. قيلت لوط عن طريق الملاكين دول، وقيلت ليوسف المزار عن طريق ايضا ملاك ثاني قال له: قوم خذ الصبي وامه واهرب الى ارض مصر. الهرب ما هوش خوف، والهرب ما هوش ظلم. في اوقات كثيره بيكون الهرب هو الوسيله الوحيده للنجاه، ليس دليل عن ضعف لكن دليل عن قوه. ولولا ان يوسف الصديق هرب من امراه سيده ما كانش ممكن نسمع عنه كانسان يمثل العفه والفضيله حتى الان. عاوز تنجو، اهرب لحياتك، لا تقف في كل الدائره. حياتك دي تساوي كام؟ حياتك تساوي انك انت تسيب سدوم ولا تقدر متمسك بسدوم وتهلك فيها؟ حياتك اللي انت مش مقدر قيمتها ديت، واللي الشيطان يعرف ثمنها كويس خالص ومستعد ان يعطيك العالم كله، مش بس سدوم وعموره، العالم كله مستعد ان يعطيك اياه الكام سنه اللي انت عايشهم على الارض، لكن ياخد حياتك وتهلك. الملائكة قالوا له: فتح يا لوط، فتح يا لوط، كفاية كده، تنبه يا لوط كفاية كده، اهرب لحياتك إذا كنت عاجز. لا تنظر إلى ورائك، انسى الماضي، انسى الارتباطات اللي أنت ارتبطت بيها هنا. لا تقف في كل الدائرة، اوعى تتخبى في مكان قريب. عاوز تنجو صحيح، خلي الماضي دوت يزل عليه الستار ولا يكون له ذكرى فيما بعد. لا تنظر إلى ورائك، اهرب. لا تقف في كل الدائرة، اهرب إلى الجبل لئلا تهلك. ده موضوع ثاني طويل، نسيب الفرصة أخرى. لكن اللي عاوز أقوله، يا ريت الإنسان فينا يمتحن نفسه. لو في عثرة معينة بالنسبة لي، والإنسان إلى أي مدى بيكون جاد في إنه ينفصل عن هذه الأسباب اللي بتعثر حياته؟ هل أنا ما زلت داخل دائرة العثرات أيا كان نوعها، ولا إنسان واخد باله من نفسه ومن أبديته ومن خلاصه؟ ومستعد أن يهرب ولو إلى الجبل لئلا يهلك. العجيب أن لوط كان مازال له الحكمة البشرية والاتكال على الذات. قالوا له اهرب إلى الجبل، احنا مش هنقدر نهلك المدينة إلا ما تهرب. قال لهم لا، بلاش روح للجبل، احسن اهلك هناك. طب ده احنا اللي هنوديك، ربنا اللي بيأمرك بكده هو رعاك. قال لهم لا، بلاش روح للجبل، في مدينة صغيرة كده اسمها صوغر، اروح فيها وانجو بيها، ما اقدرش اعيش في الجبل. قالوا له زي بعض، انت بتختار لنفسك لسه، برضو روح المدينة دي وعيش فيها، لا نستطيع ان نهلك المدينة طول ما انت فيها. ونجت صوغر ديت بسبب لوط وجوده فيها. لكن الاعجب من كده ان الكتاب بعد كده يقول وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل وابنته معه. طب وليه ما توفر نفسك التعب؟ ما تاخد رأي ربنا كده التسليم، ما تثق في إرادة ربنا واختيار ربنا وتريح نفسك. لازم الإنسان يختار لنفسه، ولما يتعب يرجع يقول يا ريتني كنت وافقت على الاختيار بتاع ربنا السابق. أما امرأة لوط فيكفي إن احنا نقول عليها العبارة ديت اللي ذكرها السيد المسيح نفسه، واللي بيها يقول اذكروا امرأة لوط. نذكر فيها ايه؟ نذكر فيها حاجات كتير. نذكر ان الانسانة اللي خرجت من سدوم وهلكت خارج سدوم، الملاك يطلعها ويخرجها خارج المدينة اللي هتتحرق، ومع ذلك تهلك في الطريق. ليه؟ لان قلبها لسه كان موجود في سدوم حتى لو كان جسدها خارج سدوم. تصوروا ان امرأة لوط تهلك والملاك ماسك في ايدها، اتنين ملاك دخلوا المدينة، ملاك مسك لوط ومراته، وملاك التاني مسك بنتين وخرجوهم كده بالعافية، والملاك اللي ماسك مرأة لوط تهلك امرأته وتصير عمود ملح وهي ممسكها في يد الملاك. ليه؟ اصل ربنا ما يخلصش انسان غصب عنه، بيعمل معاك خطوة وعليك الباقي. ملائكة ربنا حواليك سندك ومسكت ايدك، ما تقدرش تمنعك بالعافية، تنظر الى الوراء وتشتهي سدوم مرة اخرى تصير عمود ملح. فكان عمود ملح دي بس ينطبق على امرأة لوط. يا مناس سينا احياء وحياتهم مملحة، او ملح يعني ايه؟ واحد لما يشرب شوية مية وملح تدوت نفسه تقوم عليه ويحب يرجع. إنسان تكون حياته كلها ملح، عايش في العالم لكنه في الواقع ميت، ليس الحياة طعم، لأنه عايش بعيد عن رفقة الملائكة وعن رفقة الله. امرأة لوط تعطينا فكرة عن الإنسان اللي بيكون قلبه في مكان وجسمه في مكان تاني، واللي بيكون لا يريد الخلاص مهما ربنا عمل معه. إيه ممكن ربنا يعمله أكثر من اللي عمله لكي يخلص لوط وامرأته؟ ومع ذلك ابن الهلاك للهلاك يدعى. وخلص لوط زي ما بقول كما بنار، ينهي حياته بهذه الصورة المؤسفة، يخرج عريانا من سدوم، دخل بها ممتلكات كثيرة، وظن أن في سدوم سوف يغتني أكثر في هذه الجنة حسب نظره. خرج منها فاقد الكثير من أولاده وبناته، وفقد امرأته، وخد يدوبك معه ابنتيه، وعاش في الجبل كده هو فقير. وحتى ابنتيه دول يسمع بعد كده ما حصلت مأساة في حياتهم معاه، وأزل الستار على حياته بصورة مؤسفة لم نكن نتوقعها. فين لوط وفين إبراهيم رجل المذبح رجل البركة؟ لكن دي نتيجة كل إنسان يختار لنفسه ولا يدخل ربنا في حياته، ولا تقول لربنا مشيئة في اختيار بتاعه. ياريت نذكر امرأة لوط، ياريت نذكر لوط، ياريت نتعلم كيف نسلم حياتنا لله لكي يعمل فينا ويعمل بنا. لإلهنا كل مجد إلى الأبد، آمين.